أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: قلت لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور، إلا أنه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه. كان كلامنا أخيرا فيما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره حول ما يتعلق بالشرط الأول، أعني بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. وقد بين ذلك من خلال طرح أسئلة والجواب عليها. وبلغ الكلام أخيرا إلى السؤال الرابع، وأن المعتبر في جريان الاستصحابات الحكمية العلم والقطع ببقاء الموضوع في الزمان اللاحق، ومجرد احتمال البقاء، أعني مجرد الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه، لا يكفي في جريان الاستصحاب الحكمي. ثم أنه أشكل عليه قدس سره بأنه ما المانع من القول بأن احتمال بقاء الموضوع كاف في جريان استصحاب الحكم، ولا يلزم القطع ببقاء الموضوع في الزمان اللاحق. غاية الأمر عليكم السلام، غاية الأمر أن لا نقول بجريان الاستصحاب الحكم مباشرة وبلا واسطة، حتى يقال بأن هذا لا يصدق عليه إبقاء ما كان، بل نقول أولا بجريان الاستصحاب في نفس الموضوع ليتم إحراز بقائه، ومن ثم بعد إحراز الموضوع نجري ثانيا استصحابا في الحكم، فما المانع من ذلك؟ وهذا الإشكال قرره قدس سره بقوله: فإن قلت. أجاب الشيخ الماتني قدس سره على ذلك عليكم السلام بقوله: قلت. وحاصله أن مورد البحث الذي يدور حوله هنا له صور مختلفة، ومجموعها ثلاث صور. في بعض هذه الصور يجري استصحاب الموضوع، يجري استصحاب الموضوع، ولا كالصورتين الأولى والثانية، ولكن في الصورة الأولى استصحاب الموضوع لا ربط له باستصحاب الحكم، واستصحاب الحكم أيضا لا حاجة له باستصحاب الموضوع، حتى يقال بأن جريان الاستصحاب في الموضوع يمهد الأرضية لجريان الاستصحاب في الحكم. وفي الصورة الثانية، هذا حال الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية مع وجود استصحاب الموضوع لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم، بل لا يعقل جريان الاستصحاب الحكم في الصورة الثانية. وكيفما كان فلا مضايقة في جريان استصحاب الموضوع كما في الصورتين الأولى والثانية، ولكن هذا الاستصحاب لا يجدي نفعا في جريان الاستصحاب الحكمي. بيان صور المسألة، هذه الصور الثلاثة: أن الشك في بقاء الحكم مع الشك في بقاء موضوعه لا يخلو حاله. واحد، إما أن لا يكون الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، بل كل منهما له سبب ومنشأ على حدة. اثنين، وإما أن يكون الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، وهذا الفرض بدوره ينقسم إلى قسمين. فرع ألف، إما أن يكون موضوع الحكم، إما أن يكون موضوع الحكم ذلك الموضوع المشكوك من جميع الجهات معينا ومشخصا من حيث المعنى، ولا إبهام فيه. فرع باء، وإما عليكم السلام، وإما أن يكون موضوع الحكم عليكم السلام، وإما أن يكون موضوع الحكم مبهما ومرددا بين أمرين، إن كان هذا الأمر فهو الآن مقطوع البقاء، وإن كان الآخر فهو الآن مقطوع الارتفاع أو بالعكس. فهذه مجموعا صور ثلاثة، لأنه الصورة الثانية قسمين، فهذه مجموعا صور ثلاثة. نأتي إلى بيان حكم كل صورة مع مثالها. أما الصورة الأولى، ما لو كان الشك في بقاء الحكم، وكذا الشك في بقاء موضوعه في الزمان اللاحق، كل ما لو كان كل من الشك في بقاء الحكم مع الشك في بقاء موضوعه في الزمان اللاحق، مما له منشأ وسبب على حدى، من دون أن يكون شيء منهما شكا سببيا ومسببيا، بل كل منهما له سبب على حدى. مثال هذه الصورة: في الأمس كنا نتيقن مثلا بحياة المجتهد، بين قوسين الموضوع، وكنا نتيقن أيضا بعدالته، بين قوسين الحكم أو المحمول. وأما اليوم فنشك في بقاء حياة المجتهد كما نشك في بقاء عدالته. شكنا في بقاء حياة المجتهد ناشئ من احتمال انتهاء استعداد وقابلية المجتهد للحياة، بأن كان عمره هذا المقدار، أو احتمال وجود مانع منع عن ديمومة الحياة للمجتهد. هذا شكنا في بقاء الموضوع، في بقاء الحياة، لو احتمال انتهاء الاستعداد، يعني الشك في المقتضي، لو لا اكو احتمال وجود مانع، مقتضي موجود، ولولا المانع لكان يبقى 90 سنة مثلا، ولكن طرأ المانع فعرض الموت عليه في السن 40 مثلا. وشكنا في بقاء عدالته ناشئ مو من نفس هذا المنشأ، ناشئ من احتمال ارتكابه للذنوب الكبائر أو إصراره على الصغائر. فالملاحظ أن كلا من الشكين، يعني الشك في بقاء حياته والشك في بقاء عدالته، فالملاحظ أن الشك فالملاحظ أن كلا من الشكين له منشأ وله سبب على حدة، من دون أن يكون أحدهما مسببا عن الآخر. حكم هذه الصورة، سعرفنا عنوان الصورة، مثال لها. حكم هذه الصورة، هنا يجري استصحابان. الاستصحاب الأول يجري في نفس الموضوع عليكم السلام، ويثبت الحياة للمجتهد. وعندها فجميع الآثار الشرعية للحياة تترتب على هذا الموضوع، أعني المجتهد، من قبيل جواز، من قبيل وجوب نفقة العيال وحرمة تقسيم أمواله، لأن الإنسان حي بعد هذا، وحرمة تقسيم أمواله ووجوب التصدق بالدينار إن كان قد نذر، وما شاكل ذلك من الآثار الشرعية للحياة. ولكن احنا في بداية البحث ذكرنا في الشيء مجمل، قلنا لا مضايقة من جريان استصحاب الموضوع كما في الصورتين الأولى والثانية، بس قلنا ولكن في الصورة الأولى استصحاب الموضوع شنو؟ ما له ربط بمن باستصحاب الحكم، واستصحاب الحكم هم ما له ربط باستصحاب الموضوع. هاي الصورة الأولى. ولكن نرجع الآن إلى تقرير الصورة، الحكم الصورة الأولى، ولكن بهذا الاستصحاب لا نستطيع أن نرفع الستار عن الحكم، أعني العدالة المشكوكة أيضا، بل يبقى الحكم مشكوكا. ليش؟ وذلك لأن الشك في بقاء الحكم لم يكن مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، حتى يقال باستصحاب الموضوع وإحراز الحياة يتضح حال الحكم، بل الشك في الحكم له بل الشك في بقاء الحكم مسبب عن أمر آخر. فحتى مع إحراز الحياة يبقى شكنا على حاله في بقاء عدالته وعدم بقائها. فليكن احنا حرزنا ان المجتهد حي، بس احنا شاكين، يا ترى هو هذا المجتهد الحي، يا ترى هذا عادل حتى نرتب اثار العدالة، لو مو حي لو مو عادل. فاذا استصحاب الموضوع ما اجدى نفعا لمن؟ لاستصحاب الحكم، ولا استصحاب الحكم الى ربط بمن؟ باستصحاب الموضوعي. هذا الاستصحاب الأول. قلنا استصحابان يجريان. الاستصحاب الآخر استصحاب يجري في الحكم ويثبت بقاء العدالة للمجتهدين، وعندها فتترتب آثار العدالة من قبيل جواز تقليده، جواز الاقتداء به، من قبيل قبول شهادته وما شاكل ذلك، إلا أن هذا الاستصحاب استصحاب الحكم لا حاجة له إلى إحراز الموضوع، لا حاجة له إلى إحراز الموضوع، أعني حياة المجتهد، حتى يقال بأنه مع استصحاب الموضوع وإحراز الحياة تتمهد الأرضية لاستصحاب الحكم، بل حتى من دون إحراز الموضوع استصحاب الحكم يقبل الجريان بدليل. ليش؟ يعني حتى لو احنا ما احرزنا حياة المجتهد، مع ذلك اذا شكينا في بقاء العدالة وعدم البقاء استصحاب الحكم يجري، يأخذ مجراه، بدليل ان موضوع العدالة انما هو المجتهد على تقدير الحياة. موضوع العدالة إنما هو المجتهد على تقدير الحياة، لأن الشك في بقاء العدالة لا يعقل إلا في هذا الفرض. وهذا الموضوع يا موضوع المجتهد على تقدير الحياة، على تقدير الحياة، وهذا الموضوع محرز قهرا وأوتوماتيكيا بلا حاجة إلى الاستصحاب، ولذا يجري استصحاب الحكم مباشرة، يجري استصحاب الحكم مباشرة. نعم، لو كان موضوع العدالة المجتهد الحي، مو المجتهد على تقدير الحياة، لا، المجتهد بهذا الوصف الموصوف بأنه حي، نعم، لو كان موضوع العدالة المجتهد الحي فحينئذ لابد أولا من إحراز الموضوع، وإلا فلا. وبالجملة فها هنا مستصحبان لكل منهما موضوع ومنشأ على حدة. المستصحب الأول بقاء الحياة، منشأ قلنا شنو؟ على حدة، موضوع على حدة، لهو احتمال لو انتهاء استعداد وقابلية المجتهد للحياة، لو احتمال وجود رافع. والمستصحب الآخر شنو؟ بقاء العدالة، وهذا إلى منشأ آخر، مو يم انتهاء القابلية وأمثال ذلك، لا، وإنما ارتكاب، احتمال ارتكاب لو للكبائر لو إصرار على الصغائر. وبالجملة فها هنا مستصحبان لكل منهما موضوع ومنشأ مستقل وعلى حدة، وجريان الاستصحاب في كل منهما لا ربط له بالآخر. فإذا في الصورة الأولى يجري استصحاب الموضوع واستصحاب حكمي ولكن شيء منهما لا ربط له بالآخر، فما أفاده المستشكل غير تام لحد الآن في أجواء الصورة الأولى. نتبع الصورة الأولى. قال رحمه الله: فإن قلت إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز أن آني أستصحب بقاء الموضوع، قال فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بسبب الاستصحاب. فمن أجل استصحاب في الموضوع راح تتمهد إلي الأرضية المن لأن أستصحب ثانيا الحكم. شو المانع من ذلك؟ أجاب الشيخ رحمه الله: قلت لا مضايقة من جواز استصحاب الموضوع في بعض الصور، إشارة إلى الصورتين الأولى والثانية، ولكن شنو؟ قال: إلا أن استصحاب الموضوع لا ينفع في استصحاب الحكم يا حكم المحمول عليه على ذلك الموضوع. بيان ذلك، الصور ثلاثة في المسألة، بيان ذلك أن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه مع الشك في بقاء الموضوع أيضا لا يخرجه، لا يخلو. قلنا واحد اثنين، بعدين هذا اثنين يصير ألف وباء حتى يصير المجموع ثلاث صور. إما أن يكون مسببا عن سبب، إما أن يكون منه الشك في بقاء الحكم مسببا عن سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء. مثاله هذا اللي ذكرنا المثال، مثل أن يشك أو أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته. وإما بينا رقم اثنين، وإما أن يكون منه الشك في بقاء الحكم مسببا عنه، أي عن الشك في بقاء الموضوع المشكوك. وهذا الثاني هم راح يصير ألف وباء. هذا الثاني وين راح يذكره الشيخ رحمه الله؟ في الصفحة اللاحقة عندما يقول: وعلى الثاني فالموضوع إما وإما. خب، قال: فإن كان الأول ماذا؟ ما لو لم يكن الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع. قال: فإن كان الأول اللي احنا بيناه، الأول يعني تعبيرنا الصورة الأولى بينا مفادها وذكرنا المثال، أنا راح أذكر الحكم. قال: فإن كان الأول فالحكم ماذا؟ قال: فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك، لكن يعني استصحاب بقاء الحياة للمجتهد، ولكن استصحاب الحكم اللي هو العدالة مثلا كالعدالة مثلا لا يحتاج علما إلى إبقاء حياة زيد، لأن موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة، مو زيد الحي، لا، زيد على تقدير الحياة. إذ لا شك فيها، أي إذ لا شك في العدالة إلا في هذا الفرض، يعني إلا على فرض الحياة. وإلا لو كان المجتهد ميتا فإحنا أكو داعي نشك في بقاء عدالته وعدم عدالته؟ قال: لأن الشك في بقاء العدالة لا يعقل إلا في فرض الحياة، إلا على تقدير الحياة. فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة، هذا الموضوع، لا أن موضوع العدالة المجتهد الحي. إذا صار الموضوع العدالة المجتهد الموصوف بأنه حيون، بل عند ذلك لابد أن تحرز الموضوع أولا ثم تستصحب بقاء العدالة، وإلا فلا. قال: وبالجملة فها هنا مستصحبان، المستصحب الأول بقاء الحياة للمجتهد، المستصحب الآخر بقاء العدالة للمجتهد. قال: فها هنا مستصحبان لكل منهما موضوع ومنشأ على حدة، حياة زيد هذا المستصحب الأول وعدالته على تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة. ما يحتاج، لأنه هو الشك في بقاء عدالتي ما يعقل ما يتصور إلا في فرض الحياة. وعلى الثاني، الصورة الثانية سهي رح تعبير الشيخ رحمه الله، وعلى الثاني أي ما لو كان الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، وهذا رح ينقسم بدوره إلى ألف وباء. فألف نضيفه يصير الصورة الثانية. وأما الصورة الثانية ما لو كان الشك في بقاء الحكم في الزمان اللاحق مسببا عن الشك في بقاء موضوعه، وكان الموضوع المشكوك من جميع الجهات معينا ومشخصا من حيث المعنى، من حيث المعنى. مثل قدس سره لهذه الصورة بعدة أمثلة. نقرر المثال الأول. الصورة الثانية شلون؟ الشك في بقاء الحكم بالزمان اللاحق مسبب جايميا من الشك في بقاء موضوعه، وهذا موضوع ماله المشكوك الموضوع من نجي من حيث المعنى من حيث مفهومه، لا من جميع الجهات هو معين ومشخص. اللي بعدين جينا بالصورة الثالثة أن الموضوع شنو مبهم، هنا الموضوع ما إلى كل إبهام. هذا الآن الصورة الثانية راح نقررها في خلال أمثلة. مثل قدس سره لهذه الصورة عدة أمثلة. نقرر المثال الأول. نفرض أن موضوع النجاسة الماء المتغير بوصف التغير، فموضوع النجاسة الماء المتغير بوصف التغير. حينئذ قبل ساعة كنا نتيقن بأن هذا الماء متغير، وكنا نتيقن بأنه قد تنجس. وأما الآن فنشك في بقاء تنجسه. لما؟ ليش شكينا في بقاء تنجس هذا الماء؟ وأما الآن فنشك في بقاء تنجسه. لما؟ لأجل الشك في بقاء التغير، لأنه التغير إذا باقي فالنجاسة شنو؟ باقية. التغير إذا زال ارتفع، لا بعد النجاسة الحكم ما راح يرتفع لأجل الشك في بقاء تغيره. فهنا استصحاب بقاء التغير يجري ويثبت وينتج إثبات التنجس. المثال الثاني ذكر مثال ثان ومثال ثالث كله من باب التوضيح. موضوع نتيقن به، الحكم هم متيقنين به، الآن شكينا في بقاء الحكم، وهذا الشك في بقاء الحكم هو مسبب مين؟ مسبب وجاي من الشك في بقاء موضوعه، والموضوع هنا مشخص لو ما مشخص إيه معين، الماء المتغير بوصف التغير معين مشخص. في قبال الصورة الثالثة اللي راح يجينا، حكم هذه الصورة، حكم الصورة الثانية، أن الذي يجري في هذه الصورة إنما هو استصحاب الموضوع فقط، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم، لأنه مع استصحاب الموضوع يتضح قهرا حال الحكم الذي كان الشك في بقائه ناشئا من الشك في بقاء موضوعه. فإذا أحرزنا بقاء موضوعه بالاستصحاب فلا يبقى شك في بقاء الحكم، لأن الحكم باق قطعا ببقاء موضوعه. بل الأمر ليس مقتصرا فقط على أنه بإحراز الموضوع لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم، ليس الأمر مقتصرا فقط على هذا، بل أن استصحاب الحكم هنا مستحيل، لأنه مع استصحاب الموضوع وإحراز بقائه لا يبقى هناك شك في بقاء الحكم حتى نستصحبه، ومع عدم الشك في بقاء الحكم فأي حاجة إلى استصحاب الحكم. في مثالنا لو استصحبنا بقاء التغير الموضوع، مو قلنا لو استصحبنا بقاء التغير وأحرزنا أن هذا الماء متغير، نحتاج إلى استصحاب بقاء التنجس؟ فلا حاجة المن إلى استصحاب الحكم، بل لا يبقى شك في بقاء التنجس حينئذ، ومع عدم الشك لا مجرى لاستصحاب الحكم. بل أزيد من ذلك، أن جريان الاستصحاب في الحكم في هذه الصورة يستلزم الاستحالة الذاتية. ليش؟ لأن استصحاب الحكم هنا يستلزم تحصيل الحاصل، وهو محال محض، لأن أنت من استصحبت بقاء الموضوع وحرزت بقاء التغير، هو بعد أوتوماتيكيا شنو؟ هذا الماء بعد هو متنجس، هو تماتيكيا بعد بقاء التنجس، الحكم بالتنجس. وراء هذا تجي تقول لا استصحب بقاء التنجس، هذا الاستصحاب سوى حصل لك ما هو الحاصل، تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال ذاتا. فإذا في الصورة الثانية لا يجري إلا استصحاب الموضوع فحسب، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم. قال رحمه الله: وعلى الثاني قلنا هذا وعلى الثاني ألف وباء، فالموضوع فرع ألف. إما أن يكون الموضوع المشكوك معلوما معينا شك في بقائه، يعني هو من حيث المعنى معلوم معين بس شك في ماذا؟ في بقاء هذا المعلوم المعين. وقلنا الشيخ رحمه الله مثل بثلاث أمثلة. المثال الأول كما اللي قررناه، كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير. المثال الثاني وللمطهرية، يعني وعلم، وكما إذا علم أن الموضوع للمطهرية هو الماء بوصف الكرية. المثال الثالث، المثال الثاني شنو؟ الماء الكر مطهر، الماء الكر مطهر. شنو هنا الموضوع؟ الماء الكر المحمول المطهرية. الموضوع هنا معين لو مو معين؟ الماء الكر معين من حيث الحجم والمساحة. الشك في بقاء المطهرية ناشئ مين؟ ناشئ من الشك في ماذا؟ في بقاء الكرية. ففي الأمس كنا نتيقن بأن هذا الماء كر، نتيقن بأن هذا الماء مطهر. اليوم شكينا في بقاء المطهرية لهذا الماء. ليه شكينا في بقاء المطهرية؟ لأجل أن شككنا في بقاء كريته. المثال الثالث قال كما إذا علم أن الموضوع للمطهرية الماء بوصف الإطلاق، والإطلاق عطف يعني وبوصف الماء بوصف الإطلاق. شنو المثال الثالث؟ الماء المطلق مطهر، الماء المطلق مطهر. نفس البيان نفس التوضيح. إذن المثال الأول الماء المتغير نجس، المثال الثاني الماء الكري مطهر، المثال الثالث الماء المطلق مطهر. ثم شك في بقاء تغير الماء الأول وكرية الماء الثاني أو إطلاق الماء الثاني. وإما هاي وإما اللي هي الصورة الثالثة بحسب التقرير يتأخر. وين نروح؟ نروح أما الأول نبين حكم الصورة الثانية، لأن الصورة الثانية الآن بيناها مع ثلاث أمثلة يحتاج شنو؟ بيان حكمها رأسا حتى يصير التبويب هكذا. الصورة الأولى أمثلتها حكمها، الصورة الثانية أمثلتها بيان حكمها. حكمها وين؟ أما الأول. الأول وين الأول؟ هذا اللي قريناه. فالموضوع إما أن يكون معلوما معينا شك في بقائه. أما الأول فلا إشكال، اللي قررنا الحكم، فلا إشكال في استصحاب الموضوع فقط قلنا، ولا تصل نوبة المن إلى استصحاب الحكم وقد عرفت. هذا اللي احنا قررناه، قلنا مع استصحاب الموضوع ما يبقى شك يستلزم استحالة. قال وقد عرفت وين؟ في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب، يعني في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية يعني في الموضوعات. هذا الماء متغير، هذا الماء كر، وهكذا موضوعات خارجية. وقد عرفت هناك أن استصحاب الموضوع حقيقته شنو؟ حقيقته ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا. فحقيقة استصحاب التغير في المثال الأول استصحاب بقاء التغير الموضوع، حقيقة استصحاب الكرية في المثال الثاني، حقيقة استصحاب الإطلاق في المثال الثالث. قال فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء حقيقة شنو؟ أنا الآن من أستصحب بقاء التغير، هذا شنو معناته؟ معناته إذن التنجس باق. شوف رأسا رأسا الأثر ماله، الأثر الشرعي يترتب. إذن التنجس باق رأسا، يقول ها التنجس باق أرتب الأثر. بمجرد أن أستصحب كرية هذا الماء رأسا أوتوماتيكيا إذن هو مطهر. بعد ما أحتاج أروح نقول أحتاج إلى استصحاب ثاني اسمه استصحاب بقاء المطهرية، استصحاب بقاء التنجسي، يصير تحصيل لمن؟ لما هو الحاصل. قال: فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء ترتيب أحكامها المحمول عليها كالنجاسة في المثال الأول والمطهرية في المثالين الثاني والثالث. فمجرد استصحاب الموضوع يوجب، شنو يوجب؟ ترتب الأحكام، ترتب الآثار الشرعية، يوجب إجراء الأحكام. بعد ما يبقى مجال، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ. هذا تعبير فلا مجال لاستصحاب الأحكام، ذن اللي الأبعاد اللي وضحناها من قبل قليل. مع جريان استصحاب الموضوع لا تصل النوبة إلما إلى استصحاب الحكم، لأن الاستصحاب الحكم، لأن الشك في بقاء الحكم مسبب عن منه؟ عن الشك في بقاء الموضوع. وإذا أحرزنا الموضوع ينقدح حال الحكم قهرا بلا حاجة إلما إلى استصحابه. البعد الثاني أنه لا، إذا استصحبنا الموضوع وحرزنا بقاء الموضوع ما يبقى هناك شك في الحكم حتى نستصحبه، ومع عدم الشك لا معنى لجريان استصحاب، عبث لغو. البعد الثالث أن جريان استصحاب الحكم بعد استصحاب الموضوع يستلزم الاستحالة الذاتية، لأنه يوجب تحصيل الحاصل وهو محال ذاتا. هذا كل الأبعاد الثلاثة مندرجة تحت قوله فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ لارتفاع الشك. بل لو أريد الآن يترقى، وهو رحمه الله في ماذا بعد في الصورة الثانية، وكأن هذا دليلا ثانيا على شنو؟ على أن الذي يجري هنا استصحاب الموضوع فقط ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم. فدليله الأول قول: وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية إلى آخره. دليل الثاني: بل لو أريد، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.